الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإن ليوم الجمعة مزية خاصة على بقية أيام الأسبوع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. رواه مسلم. وورد في الصحيح أن يوم الجمعة كان مفروضا على اليهود والنصارى فاختلفوا فيه، فاختار اليهود السبت واختار النصارى الأحد، فهدى الله هذه الأمة للقول الصواب، فكان المسلمون على الحق وكان اليهود والنصارى تابعين للمسلمين، ولذلك يقضى يوم القيامة لهذه الأمة قبلهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم يوم الجمعة ويخصه بعبادات لا يفعلها في غيره، فكان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بسورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الإنسان في الركعة الثانية، كما رواه مسلم. وأرشد الأمة إلى كثرة الصلاة عليه يوم الجمعة: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. روى أبو داود من حديث أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، اللهم صل وسلم عليه. فما أعظم فضل الله علينا بهذا النبي الكريم. ودل صلى الله عليه وسلم الأمة إلى الاغتسال يوم الجمعة، وقال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة فليغتسل. فأخذ بعض العلماء من ذلك وجوب الاغتسال يوم الجمعة، لأن الأمر يفيد الوجوب، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. والحديثان متفق عليهما. وذهب جمهور أهل العلم إلى عدم وجوب الاغتسال يوم الجمعة، لحديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. وروى أهل السنن بسند حسن لشواهده من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ذهب جماعة إلى وجوب الغسل على من به رائحة يتأذى بها المصلون، لقول عائشة: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي، فيأتون في الغبار ويصيبهم العرق فتخرج منهم الريح. فأتى إنسان منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. متفق عليه. ويستحب لبس أحسن الثياب ليوم الجمعة. روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة. كما يستحب السواك لها كبقية الصلوات، وكذلك يستحب التطيب بالبخور ودهن العود. روى البخاري من حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. صلاة الجمعة من أعظم فروض الإسلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وفيها فضل عظيم وثواب كبير. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. كما ورد التحذير الشديد من ترك صلاة الجمعة. روى مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني تركها، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وقال: لقد هممت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرك على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. ولما علم العقلاء فضل الجمعة ومكانتها بادروا إليها وبكروا لها رغبة في الأجر الوارد في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وهذه الساعات تبدأ من أول النهار عند جمهور العلماء خلافا للإمام مالك. وبمقدار التبكير والقرب من الإمام يوم الجمعة يكون السبق لزيارة رب العالمين يوم القيامة. ويقرأ كثير من المصلين في يوم الجمعة القرآن، وخصوصا سورة الكهف، لحديث من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين، رواه الحاكم بإسناد جيد. ويستحب أن يكثر الصلاة النافلة قبل صلاة الجمعة، وليس للجمعة سنة قبلية راتبة، ولكن المصلي إذا دخل صلى تحية المسجد ثم صلى نافلة ما شاء لما ورد في الحديث ثم يخرج يعني للجمعة فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له. وأخذ من هذا الحديث أن يوم الجمعة لا ينهى عن الصلاة فيه وقت الزوال بخلاف غيره من الأيام، كما هو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد خلافا لمذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه. أما الإمام مالك فيقول لا نهي عن الصلاة في هذا الوقت في جميع الأيام، ولعل الأحاديث الصحيحة في ذلك لم تبلغه. وجمهور أهل العلم يمنعون السفر بعد زوال الشمس لمن تلزمه صلاة الجمعة، ويحسن بالخطباء أن يكون الغالب في خطبهم أن تكون بعد الزوال، لأن هذا هو الغالب من حال النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن بعض النساء يصلي الظهر بمجرد سماع الخطبة ويتأكد أن تكون صلاة الجمعة بعد الزوال، لأن المسبوق بركعتين إذا لم يدرك الإمام إلا بعد ركوع الركعة الثانية يلزمه أن يصليها ظهرا، وحينئذ يكون المسبوق قد صلى الظهر قبل وقتها. وحبذا تقصير خطبة الجمعة، إذ هذا أوفق للسنة ودليل الفقه وأبعد من السآمة، ويحسن تضمينها الآيات العديدة والأحاديث الكثيرة، وأن تتضمن التذكير باليوم الآخر والإيمان والتذكير بالتوحيد، وأن يخاطب الخطيب بها القلوب والعقول. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل للمسجد يوم الجمعة سلم ثم صعد المنبر فاستقبل الناس ثم سلم ثم جلس وقت الأذان، فإذا فرغ من الأذان خطب خطبتين يجلس بينهما جلسة خفيفة، يبتدئ الخطبتين بحمد الله تعالى والصلاة على نبيه، وكانت آثار الخطبة تظهر عليه صلى الله عليه وسلم، وكان يتكلم عما يحتاج إليه الناس ويتعلق بأعمالهم، ولا يخاطب المصلين بما لا يتعلق بفعلهم واعتقادهم. وكان يخاطب المأمومين وهو في الخطبة فيقول اجلس يا فلان، صلي يا فلان، وكان يشير بأصبعه عند ذكر الله تعالى، ولا يرفع يديه في الدعاء إلا إذا دعا بنزول الأمطار. فإذا فرغ من خطبته أقام المؤذن للصلاة فصلى ركعتين يجهر فيهما، قرأ فيها مرة بسبح والغاشية، ومرة بالجمعة والمنافقين، ومرة بالجمعة والغاشية، وكان يصلي بعد الجمعة ركعتين نافلة في بيته، وأرشد إلى صلاة أربع ركعات، فقيل بأن هذا يكون في المسجد. روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. وعلى المأمومين الحرص على الاستماع والابتعاد عن الكلام أثناء الخطبة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وروى مسلم من مس الحصى فقد لغى. وروى أحمد بسند جيد إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ، فلا يرد المسلم السلام ولا يشمت العاطس. ولا فرق في ذلك بين أن يكون المأموم يحسن لغة الإمام أو لا يحسنها. وعلى هذا ينبغي التنبيه على من يحسن العربية على من لا يحسن العربية من العمال ونحوهم لترك الحديث أثناء خطبة الجمعة. والأصل أن تكون الخطبة بلغة العرب، وقد أجاز بعض أهل العلم أن تكون بلغة أخرى إذا كان أهل المسجد لا يتكلمون إلا بتلك اللغة، لقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وصلاة الجمعة ليست خاصة بدار الإسلام، بل تفعل حيث وجد المسلمون إذا استقروا في أي بلد، ولا يشترط لها وجود الخليفة. وعلى الخطباء أن يجتنبوا الوعظ بأحاديث الأحكام الضعيفة، وإياهم وبناء الأحكام على الإسرائيليات أو المنامات أو قصص الناس. وعلى المأمومين ترك إيذاء الآخرين أو تخطي رقابهم. وعليهم أن يحرصوا على القرب من الخطيب. وكانت الجمعة على عهد عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤذن لها إلا قبل الخطبة، فزاد عثمان رضي الله عنه الأذان الأول حين كثر الناس، ووقع إجماع الأمة على مشروعية الأذان الأول. وفي يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه ما لم يسأل حراما. فقال بعض أهل العلم هي من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، وأكثر أهل العلم على أنها بعد العصر. والدعاء سلاح عظيم يحسن بأهل الإيمان أن يلازموه. ومن مسائل يوم الجمعة أنه يكره إفراد ليلة الجمعة بقيام دون سائر الليالي، وكذلك يكره إفراد يوم الجمعة بصيام دون سائر الأيام. وفي الصحيح لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. ويوم الجمعة عند أهل الجنة هو يوم المزيد، يفرحون بلقاء ربهم فيه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الفرحين في هذا اليوم الملتزمين بأداء سنن الجمعة وآدابها وأحكامها، وأسأله سبحانه أن يجعلنا من عباده الصالحين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.